الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الزاد للعلامة الحجوي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعد الآي أي وله عد الآي أي المصلي، والآي جمع آية، وعد الآيات قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة. فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه
طبعا لا ليس العد هنا باللفظ يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، لا، وإنما عد الآي هنا يعني بأصبعه، فيعد الآي بأصبعه. مثلا مثل سورة قل يا أيها الكافرون، فقد عد الآيات مثلا فيها حتى يضبطها، فإنه يعد الآي وهكذا، فله ذلك أي عند الحاج. نعم.
وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج له، وإذا احتاج فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ، لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة، لكن يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب.
وقد يحتاج الإنسان إليها في تكبيرات العيد، في السبع تكبيرات والخمس تكبيرات، فممكن إنسان يحتاج حتى يضبط السبع فيعد ذلك بأصابعه. نعم، هذا ربما يكون إنسان أحوج إليه في ذلك من عد الآية. نعم.
ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح، إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة.
تمام، هذه قاعدة. قاعدة: ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، أي أن الإنسان لو أمر على قلبه شيئا، أمر كلاما، أمر فعالا، أمر كذا، فإن الصلاة لا تبطل بذلك. ليه؟ لأن هذا بالقلب. لكن لو أسألكم سؤال، أقول: متى تبطل الصلاة بعمل القلب؟ متى تبطل بعمل القلب؟ هو يقول هنا بعمل القلب، يعني لو أمر الشيء على قلبي فلا تبطل الصلاة. لكن هل ممكن أن يقع بطلان بعمل قلب؟ أقول عبد العزيز: نعم، بالنية يعني. أيوة، نية قطع الصلاة، نية قطع الصلاة التي صورتها إيه؟
الرياء.
نعم،
الرياء، كالرياء مثلا، الرياء.
نعم، يعني صورة نية القطع، أنا سأخرج من الصلاة، هل هذه تعد نية قطع فتبطل الصلاة بها؟ يعني مثلا أنا سمعت صوتا نادني أحد أو كذا فأردت أن أخرج، هل هذا يعد قطعا؟ لا يعد قطعا، إنما حينما تنوي الخروج، بمعنى خرجت بقلبك، وكذلك الوضوء، وكذلك لأنه لابد من استصحاب النية، النية في الأول، ولابد من استصحابها إلى آخر الصلاة. نعم، كذلك أيضا ما قاله أحمد أنه لو أنه رأى وأنه زين الصلاة من أجل فلان أو علّه، فهذا أيضا يقال الصلاة تبطل على اعتبار أن الصلاة يرتب بعضها على بعض وآخرها على أولها. نعم.
وله
نوى هو نوى ينفصل، لا، انفصال ليس خروجا، انفصال عن ماذا؟ الائتمام، وليس خروجا من الصلاة. نعم، والإنسان له أن ينفصل إذا كان في داعي شرعي. لو أنه مثلا جاء القطار وخشي أن يفوته السفر فانفصل وأتم سريعا صلاته وخرج، لا إشكال. وقد فعل هذا رجل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما خرج من الصلاة حينما أطال معاذ الصلاة. نعم
كلام لو كان منها شيخنا.
نعم نعم له أجر الجماعة لأنه هذا بعذر. نعم بل لو صلى وحده ولم يصلي مع الإمام خشية فوات الرفقة وهو حريص على صلاة الجماعة ولكن حصل هذا فله ذلك فله الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقوله أو تردد أي تردد في القطع مثاله سمع قارعا يقرع الباب فتردد أقطع الصلاة أو أستمر. يقول المؤلف إن الصلاة تبطل وإن لم يعزم على القطع وكذلك لو سمع جرز الهاتف فتردد هل يقطع الصلاة ويكلم أو يستمر. فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل لأن استمرار العزم شرط عنده. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردد وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها وهذا القول هو الصحيح. فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها.
نعم لأن القطار هيفوت موعده. أيوة القطار يعني هيفوت يعني لا يمكن صلاة جماعة الفجر صلاة الفجر مع الجماعة لأن القطار سيفوت وقته. نعم لا بأس فيصلون جماعة قبل جماعة الإمام هذا للحاجة هذا للحاجة فإن جاز أن ينفصل عن الإمام للحاجة بعدما دخل معه فلأن يصلي قبل الإمام من باب أول. نعم أيوة حمد.
قال وله عد التسبيح وهذا قد يحتاج إليه الإنسان خصوصا الإمام لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث وله عد الركعات
والصحيح أنه لا حد في ذلك أنه لا حد في ذلك ولهذا قال الشيخ الفقهاء حددوا كذا هذا من باب مراعاة مقاصد مراعاة يعني أما أن الشارع ورد شيء فيه بذلك نص أو إجماع أو كذا لا نعم لكن في أدنى الكمال نعم أدنى الكمال ثلاث لأن هذا أقل الوتر. نعم
وله عد الركعات وهذه قد تكون أحوج مما سبق لأن كثير
وأدنى الإجزاء واحد فلو أنه لم يأتي بهذه الوحيدة فعلى القول بوجوب التسبيح في الركوع والسجود لو تعمد تبطل صلاته وعلى القول بالسنية وهو قول الجمهور لا تبطل الصلاة.
قال وله عد الركعات وهذه قد تكون أحوج مما سبق لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع
وبعض الناس قد يكون عنده خلل في الذاكرة نسأل الله السلام والعافية فلا يضبط الركعات إلا بالعد فيكون حينئذ محتاجا إليه والفقهاء والحمد لله التخريج على مسائل الأصول وسع الله عز وجل باجتهادهم على الأمة توسعة عظيمة يعني لم يرد النصوص مثلا بعد الآيات لكن هم رأوا أن هذه المسألة قد يحتاج إليها الناس فلهذا ذكروا حكمها وكثير من المسائل آلاف المسائل يبنيها الفقهاء على الوارد وتكون مستنبطة وهذا الذي يسمى بالشرع المؤول الذي هو محل اجتهاد ويجتهد فيه العلماء جزاهم الله خيرا ويوسعون على الأمة توسعة عظيمة. نعم
قال لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع فهنا مشكل لأنه إذا ركع لابد أن يفرج أصابعه وإذا سجد لابد أن تكون أصابعه مبسوطة وعلى هذا فيعدها بأحجار أو نوى فيجعل في جيبه أربع نوى فإذا صلى الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي فهذا لا بأس به لأن في هذا حاجة وخاصة لكثير النسيان.
لكن هذا يعني يقول لو أنه عد بالأصبع واحد اثنين ثلاثة فيما كذا فلو جاء يسجد لم يبسط يده وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث ابن عباس الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر اليدين. كذلك أيضا يقول حال الركوع فلا بد أن يلقم الركبتين يديه وهذا يصعب أيضا لأنه فلهذا يقول يعدل عن ذلك إلى ماذا إلى الحصر. طيب الآن مثلا لو فعل باللي هي العداد اليدوي هذا عداد، فقد يقال هذا أقرب. وكذلك أيضا لو مسبحة أو خيط فيها أربع خرزات ويجعل الأولى والثانية يعني يعد بها، المهم بأي شيء، كل هذا متفرع عن إيه؟ حكم الحركة في الصلاة، هذا كله متفرع عن حكم الحركة في الصلاة. فإن كان للحركة داء شرع فأكثر من هذا يجوز، وإن لم يكن لها داء شرع فإنها تكره. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: والفتح على إمامه.
أي وله الفتح على إمامه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: قوله والفتح على إمامه أي وللمصلي الفتح على إمامه، أي تنبيهه إذا أخطأ. وقوله على إمامه يعني لا على
إما
غيره.
في الصلاة في القراءة فيفتح لي يصحح له، وإما في السهو فيقول له سبحان الله إذا نابه شيء من الصلاة. نعم.
وقوله على إمامه يعني لا على غيره، فلا تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك أنه لارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام. الثاني أنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا. والاقتصار على الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيه نظر، وذلك أن
لكن هل لك أن ترد عليه وأنت خارج الصلاة؟ يعني أنه بيتكلم الشيخ هنا عن من في صلاة وسمع، وليكن أنا أصلي سنة المغرب وسمعت إماما يصلي بناس المغرب بعد الجماعة الأولى وأخطأ، هل لي أن أفتح عليه؟ فقال لا تفتح عليه ولا تنشغل به. طيب لو أنا جالس لا أصلي وهو يصلي إمام وأنا جالس، هل لي أن أفتح عليه؟ الجواب لا بأس. ليه؟ لأنه ما في معارض من الانشغال. الأول منشغل بصلاته، والنبي يقول إن في الصلاة لشغلا، لكن الثاني غير منشغل. نعم.
قال: والاقتصار على الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيه نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: الأول فتح واجب، الثاني فتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة. ولو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
إزار أهدنا بفتح الهمزة، لامس نعم مش اهدنا
أنعمت.
اهدنا نعم.
يأتي يعني فانعمت، الشاهد انعمت
الايه،
الشاهد ياتي فانعمت.
اي نعم. هو وضع هنا همزه القطع. طيب قال فيجب الفتح فيه،
قال فيجب الفتح فيه
اهدنا، فيجب الفتح فيقول اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
نعم.
ولو قال اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم لوجب الفتح عليه، لأنه أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبا.
نعم. فالفتح في الواجب يكون واجبا، مثاله لو أنه زاد ركعة فيكون الفتح عليه واجبا، لو أنه تعمد زيادة ركوع فيكون الفتح واجبا يعني يسبح له، وهكذا. نعم. ومثله اللحن في الفاتحة، واللحن في الفاتحة على قسمين: جلي وخفي. الخفي لا يبطل الصلاة. طيب والجلي على قسمين: جلي تبطل به الصلاة وهو ما أحال المعنى، وجلي لا تبطل به الصلاة وهذا ما لا يحيل المعنى. فلو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا لحن جلي، ولكن هذا لا يحيل المعنى، بخلاف ما قاله الشيخ هنا صراط الذين أنعمت عليه فنسب النعمة إلى نفسه. أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك فيترك التشديد فتحول المعنى. طيب كذلك قوله، وهذا بقى من أشهر ما يكون حقيقة، الذين ديت خلاص، فبدلا من أن يخرج سنة الذين فيقول الذين بالزايد، فهذا أبدل حرف مكان حرف. هل يقال هذا من باب مخارج مثل السين مثلا والصاد يسامح فيها، ولا من باب حرف بحرف؟ الذي يظهر أنه من باب حرف بحرف، فهذا لا يجوز وتغير المعنى. بخلاف الصراط الصراط فإن كلها فيها قراءات بأي شيء قرأت الصاد، قلت الصراط قلت الصراط قلت الزراط، هذا كله قراءات عشرية متواترة. صراط يقرأ قبب بالسين الزراط، هذا قراءة حمزة. أما إذا قال مثلا الذين فهنا بدل حرف مكان حرف، الذال حرف والزاي حرف، فيرده الإنسان. وإذا الحقيقة احنا مبتلون بهذا، يعني ابتلاء عظيم جدا، خصوصا الذين لا يتقن القراءة من العوام، يعني الحج فلان بيأم، الأستاذ فلان بيأم، الغالب اللي هو غير متقن، فتجد الغاء ده الأصل عندنا كمصريين. الأصل عندكم أبو سعد؟ لا أبو سعد. الأصل عندكم لا، ده عندهم شوف كأن الولد يولد يقول لك الذين، الولد يولد ثم، ها حتى انه بقى يأتون ايه عندهم، بس هذه تمشي في لغة العرب، يأتون عندهم الضالين. شوف الضالين احنا، يعني احنا عندنا الذين ينتشر الذين، هم عندهم بقى الضالين، عندنا الضالين اللي عندهم ايه ضرب ضرب هكذا بالله. لكن هذه في العربية لها وجه قوي، بل ربما تكون هي الأصل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تحرير الفرق بين الضاد والضاء، يقول هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا. أما تسمع كأنك أنت تسمع إيه؟ حرف واحد، هما في السمع صوت واحد. ولهذا بعض أهل الأداء لقيته مرة في الخيف، أفغاني هو متقن من الناس القدامى جدا، فكان يقول أنتم يا مصريون تخطئون في الضاد، حتى كل قراءكم الكبار هذه دال مفخمة، دال مفخمة، الضالين دي دال مفخمة ليست هي الضاد العربي. ويميلها إلى قراءته بالصوت في سمع صوت الضاء، لكن طبعا في المخرج لا يخرج لسانه، لا يخرج لسانه. فيقول وأنا لما أتيت المملكة جئت زمان، هو كان وقتها مش عارف كان عنده مثلا ممكن 80 سنة ولا حاجة، يعني يقول لما جئت أنا عن طريق أهل البادية وكذا، فما نزلت إلى مكان عند البادية إلا وهو يقرأ هذا الحرف بما أقرأه أنا. ودي طبعا معترك بين أهل الأداء والقراء، وفيها مصنفات وفيها مصنفات، لكن عوام السعوديين يقرأ غلط. ليه بقى؟ لأنه بيخرج اللسان، يخرج اللسان. لكن عندهم الفاء والضاء والذال ده منتهي، مسألة منتهي عندهم، مسألة منتهي زي القهوة العربي كده، تدخل البيت الساعة 2 بالليل القهوة العربي موجود، يجي ينطق ينطق بيه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، طبعا كان فيه الإخوة كل واحد بقى معاه كتابه، ده خاص باللغة فمعاه قاموس كذا، وده خاص بالرجال، وكان كتب الرجال موزعة واحد. فكان معاه كان أخ مصري معاه كتاب من أحد كتب الرجال، فمع أنه في السعودية ومع أنه يعني موكل بكتاب مع الشيخ، إلا أنه يعني إحنا عندنا بعض الإخوة ما بيسافر ما شاء الله، في بعضهم ما شاء الله تبارك الله، يعني بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة تلاقي زي السعودي بالضبط في الكلام وكذا، ما شاء الله عنده إيه هذا. إذن في بعض المصريين ممكن يجلس 10 سنوات ولا تغير، ولا يتغير نفس فكان أخذ من هؤلاء. فالزال والساء والحاجات دي زي ما هي. فكان الشيخ يبتسم لما يجي يقرأ مثلا اسم رجل، فكان يعني مثلا يقرأ مثلا ثمامة يبقى سمامة، سمامة كده على طول. طبعا دي مشكلة في السعودية، سمامة دي مشكلة في السعودية. يعني مرة أخت مدرسة تقريبا كانوا يمشوه عشان بتقول للأولاد ثلاثة، الثلاثة في ثلاثة بكام؟ ثلاثة في ثلاثة. دي مشكلة، مشكلة كبرى دي. فالشاهد أن الذال لو أبدناه بالزاي استبدلنا حرفا بإيه؟ بحرفه، بالتالي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فنفتح عليه، نفتح عليه ما يصح، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. نعم فتوى العلماء يعيد الصلاة. شوف كده فتوى اللجنة محمد
الشيخ العثيمين.
نعم
قال العثيمين
الشيخ صليت مع الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين رد الإمام في الركعتين، في إياك نعبد، إياك إياك في الركعتين، رد في الركعتين، لأن الإمام كان يخففها، إياك نعبد فيقول إياك نعبد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو يبدل حرفا، أي يبدل حرفا بحرف، وهو الألتغ، مثل أن يبدل الراء باللام، أي يجعل الراء لاما فيقول الحمد لله رب العالمين.
نعم.
فهذا أمي، لأنه أبدل حرفا من الفاتحة بغيره.
تمام. طبعا الاستبدال ده حرف بحرف على قسمين. القسم الأول من كان في هذه من جهة الخلقة، فخلاص هو عنده الراء لام لب. والقسم الثاني لا، من عنده المسألة راجعة إلى عدم التعلم، عدم التعلم. فالأول يسامح فيه لنفسه أو بمن هو مثله، لكن إذا أما الأصحة فالصحيح أنه لا تصح، تبطل الصلاة. والبعض يقول تصح لمن صح صلاته في صحيح على غيره، لكن نقول لنظيره. إنما هذا يختلف عمن لحنه بسبب تقصير في التعلم. نعم.
قال الشيخ: ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء، فإنه معفو عنه على القول الراجح وهو المذهب.
صحيح. مثل هذا تحريض ضاد من ضاء يعني معفو عنه، لكن الذي يظهر من جهة السمع. نعم.
وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما إذا كان عاميا، فإن العامية لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء. فإذا
ولهذا تجي في السعودية تعلم معروف كده، تجي عند الحرف ده الضاد وضاء يقولك إيه، يقولك اللي على العصا، العصا اللي هي أم عصا، أم عصا تعرف إن دي إيه ضاء، اللي ما لها عصا يبقى دي ضاد، تعلمها كده، اللي لها عصا عصا يبقى الضاد. نعم.
فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد أبدل الضاد وجعلها ضاء، فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما لا سيما من العوام.
نعم.
فالإبدال كما يلي: أولا إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي، الثاني إبدال حرف بما يقاربه مثل الضاد بالضاء فهذا معفو عنه، الثالث إبدال الصاد سينا مثل الصراط والصراط فهذا جائز بل ينبغي أن يقرأ بها أحيانا لأنها قراءة سبعية، والقراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن بشرط أن يكون إمام، أن يكون إمام العامة، لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفون لأنكروا ذلك وشوشت.
بشرط أن يكون،
بشرط، لكن بشرط ألا يكون أمام العامة.
تمام. لكن لو كان مع طلبة علم يعرفون القراءات وكذا، بل يطلبون أن تقرأ القراءات، لا بأس. نعم. فإذا مثل هذا ما حكمه؟ اللي هو الذي في خلقته هكذا اللام الراء يقرأ لام، فهل هذا نقول له اعدل عن الفاتحة، اعدل عن الفاتحة إلى غيرها، كان تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كذا يعدل، أو أنه يقرأ على حسب هذا ويكون داخلا في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ولو قرأ هل يصح أن يأم السليم، السليم القراءة والصحيح القراءة أم لا؟ فنقول له أن يقرأ، وده حد استطاعته أن يقرأ، ولكن إما أن يأم بمثله أو أن يكون مأموما، أما إذا كان إماما لأصحة فلا يصح. نعم. شو فتوى شيخ العثيمين أو اللجنة في هذا اللي هو الألداغل. نعم. أما من كان لا يحسن القراءة ويكون راجعا إلى عدم التعلم فهذا تبطل صلاته حتى لو لنفسه. ليه؟ لأنه قادر أن يقرأ الصواب، إنما الثاني غير قادر، عاجز. نعم. الإيه؟ هو الحقيقة مسألة المستقيم دي مسألة المخارج وتحرير الفرق، عشان النهارده واحد يقرأ بيبقى صاحب خبرة اللي هو المستا ده محتاج متقن، إنما في عموم الناس مش هيأتي بالفرق إن عشان يخلص السين من التاء تخليصا يعني ويحرر فيه صعب، فمثل هذا يغتفر. وده الشيخ قال في القرب قريب منه. فلو مثلا أن إيه المستقيم، لو أنت جيت تفصلها المست ممكن تجدها قريبة إلى الطاء، لكن مثل هذا يغتفر. ليه؟ لأنه قريب، فالتاء قريبة من الطاء والسين قريبة من الايه من الصاد، فيكون مثل هذه المتقربة يعفى عنها. لكن يتعلم، هو تعلم نعم، لكن مثل هذا أقصد ايه وكذلك الضاد مثلا لو أنه لم يفخم التفخيم المطلوب الكامل، فمثل هذا يغتفر فيه. كما قال الشيخ هذا متقارب، هذا متقارب. لكن في بقى ناس مثلا ممكن ان هو يخرجها واضحة جدا، يعني المسطى لا بقت خالصة ما عادش متقاربة، فده يعلم. اذا ما تعلم لا يصح ان يؤم، لا يصح. نعم.
قال النووي في المجموع: ولو اخرج بعض الحروف من غير مخرجه بان يقول نستعين تشبه التاء الدال والصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم، هكذا حكم الفاتحة.
لا، شوف فتوى اللجنة الدائمة والعثيمين ما أقرب شوي. نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة: هل الخطأ في سورة الفاتحة يبطل الصلاة، وهو أن يقول المصلي مثلا الصراط يقول الثراط أو أنعمت بالضم بدلا من أنعمت؟ الجواب: للحن الذي يبطل الصلاة في الفاتحة هو اللحن الذي يحيل المعنى مثل أنعمت،
يحيل المعنى، ليس فقط أن يقال اللحن الجلي، لا جلي ولا يحيل المعنى، فهذا لا يبطل الصلاة، لكن جلي ويحيل المعنى مثل إياك أنعمت. نعم.
مثل أنعمت عليهم بضم التاء بدل فتحها وكذا الثراط.
نعم. وكذا إيه؟
الثراط.
لا.
سين والتاء. سين وتاء.
لا الثراط لا قطعا لا.
بس بدل الطاء تاء.
أه؟
بدل الطاء تاء.
لكن التاء. لكن والذي يظهر الله أعلم من هذه مثل هذا يغتفر، لأن الفارق هذا كما قل شرع فيه مقارب في استبدال كامل. لا شوف الألدى غدا اللي هو لب أو يبدلها غين غب. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالا، فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة، وكذلك لو أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه. ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فأمر بتذكيره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ أي ما منعك أن تفتح عليه؟ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: ولبس الثوب. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله ولبس الثوب أي أن المصلي له لبس الثوب، وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله.
يبقى هنا قدر على ستر عورة فيجب عليه أن يلبس ثوب حتى ويحتاج أن يتحرك. لو أن هذا ثوب في الغرفة الأخرى، في غرفة أخرى، فإنه يتحرك إليها من غير تحول عن القبلة، لأنه لازم، فيلزمه أن يلبس ذلك لو كان في الصلاة، ويلزمه ألا يصلي وينتظر الثياب إن كان يأتيه في وقت الصلاة، فإن قطع بأنه لا يأتيه الثياب في وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه ذلك فإنه يصلي في أول وقت عريانا، فإن جاء الثوب بعد صلاته فلا إعادة عليه. ليه؟ لأنه كان يغلب على ظنه أو متيقن أنه لا يجد الثياب. نعم. طيب، ولو عكسنا بمعنى أنه كان يلبس الثياب وفي أثناء صلاته تذكر أن الثياب نجسة، طبعا يخلع. إذا كان عليه سروال سهلة، طب إذا ما عليه إلا ثياب واحد بس، فقط ثياب بيتي وما عليه لا سروال ولا أي شيء، وتذكر أن هذه الثياب نجسة، طيب هذه عكس الأولى. يبقى الأولى كان عريانا فوجد ثوبا، طب الثانية كان يلبس الثوب فتذكر النجاسة، ماذا يصنع؟ يخلع ويصلي عريانا ويكون حكم حكم لا يجد الثياب ويكون معذور، ولا يلبس مع النجاسة؟ يلبس مع النجاسة، ولا يخلع وطهارة الثوب الثياب والبقعة والبدن شرط، ولا يخلع ويصلي عريانا والستر شرط؟ ماذا يصنع؟ الآن متردد بين أمرين، إن صلى يبقى في ثوب نجس ويشترط الطهارة، طب إن خلع صار عريانا، أيما بقى يقدم؟ يصلي في ثيابه النجسة ولا يخلع يصلي عريانا؟ ويبقى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، طب كلاهما محظور، كلاهما مأمور، أحدهما محظور والآخر مأمور، ما الجواب؟ نعم، أحدهم مأمور وآخر محظور، ولا كلاهما مأمور ولا كلاهما محظور؟ محمور محظور. تمام، يبقى هنقدم إيه؟ يعني يصلي في ثياب نجسة ولا يخلع الثياب ويصلي عريان. نعم، إيه؟ بطلت؟ لا، ما تبطل، ما تبطل. متى تبطل؟ لو علم أن هذه ثياب نجسة وداخل وهو عالم بها وعنده غيرها، هذا تبطل صلاته، يبقى متعمد. إنما تذكر لو عنده ثياب أخرى يخلعها فورا ويلبس أخرى، ودي مثلا مسألة أخرى. طب لو عنده ثياب أخرى بس هيخلع أتظهر عورته، يخلع ويلبس تظهر عور، يعمل إيه؟ يخلع ويلبس يبقى ظهر العور، يبقى هو قادر على لبس الثياب الطاهرة، بس هيؤدي هذا إلى إيه؟ إلى ظهور عورة، يعني دي متباعدة شوي. اللي مضت صرنا بين وبين، بين يخلع ثياب وبين يصلي عريان، لكن دي بقى ها؟ قول يا محمد. يعني تقول إذا كان إيه؟ ها؟ يخرج؟ أي. يعني لو كان يتسع الوقت يعمل ايه؟ لمصلحة الصلاة فيخلع ويلبس، ولو أدى هذا إلى إظهار عورة. أما الأولى جيد، أما الأولى جيد، وهي ايه؟ ها؟ أنه يخرج من صلاته لأنه قدر على الثياب الطاهر، وبالتالي يخرج ويلبس ثيابه وينشئ الصلاة، كالذي حضر الماء أثناء الصلاة، فإن الصحيح أنه يخرج ويتوضأ ويصلي، فكذلك هنا أيضا معه وقت ساعة فيخرج ويلبس ثيابه وينشئ صلاته. طب وإذا كان وقت ضيقا أيقدم إيه؟ أنه يسير. هنا هنقول لو أنه خلع، قل يا علاء إيه؟ تقديم الوقت مقدم على على بالثياب النجسة، تتم الصلاة لأنه لو خرج منها طب ليه ما يخلعش ويلبس وصلاة تمة؟ والله يعني هذا وجه جيد، ده الأقرب. إنه إذا كان عندنا الآن ثلاث أمور مش أمرين بس، ألا هو خروج الصلاة عن وقتها، تمام، لسيما وهذا قد طرأ. الأمر الثاني صلاة في ثوب نجس وهذا محظور. الأمر الثالث إنه هو هترتب عليه انكشاف عورة وهذا أيضا محظور. صار عنده ثلاثة أمور، فلا شك أن تقديم الوقت في على كل حال نقدمه ولا نخرج، تقديم الوقت هذا مقدم، لكن هيبقى الترجيح بين أن يخلع ويصبح عريان ويلبس وبدل الاستطاعة، أو أنه يصلي على ما هو عليه. ده مترد، الله أعلم، يعني هذا قد لو فعل أيتهما له وجه. ولو قدمنا ولو قلنا أنه يصلي في ثيابه النجسة في هذا ولا يعرض نفسه للخلع له وجه. ولو قلنا أن الخلع هنا لا يحسب عليه كما لا يحسب أصالة على ماذا؟ أن يصلي عريانا، فهنا لما تعرى بعض الوقت من أجل أن يحصل ما يلزمه في الصلاة فيكون هذا أيضا له وجه، ولعل الثاني هذا يكون أقرب. نعم، ليه؟ لأنه المفترض أن هو بيفعل المقدور عليه ويسامح في غير المقدور عليه. إيه المقدور عنده؟ إن هو يلبس ثيابا طاهرة، ده المقدور. طيب هيترتب على ذلك إيه؟ محظوره العريان، ليس باختياره، يعني ليس باختياره، ليس عمد إلى أن يصلي عريانا، أن يحصل له عري في بعض الوقت، لكن لو ترك الثياب الطاهرة يبقى ترك مع قدرة، يبقى هو مأمور ماذا؟ أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالثوب الطاهر، ده مطلوب تحصيله. طب لكي يحصل هذا المطلوب يحصل شيء له هو حصول التعري. طب حصول التعري هذا يملك ألا يفعله؟ الجواب لا، خلاص يبقى معذور. لكن في الثياب الطاهرة، تمام، إذا تركها يملك أن يلبسها؟ يملك. يبقى هنا إذن في فرق بين أمرين، بين ما لا يقدر أن يفعله وبين ما يقدر أن يفعله. فأن يلبس الثياب الطاهر يقدر أن يفعله هو مطلوب، وأن يحصل تعري فلا يملك ألا يكون ذلك، فهذا يكون معفو عنه. فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى لا حرج إذا وقع تعري نتيجة تحصيل هذا الأمر، تمام، لأنه معذور فيه. أما ترك الثياب الطاهرة ليس معذورا فيه. شوف كده احتكلم فيها مرهومة. أبو سعد، نعم، هو ما عادش إزالة ضرر الآن. احنا دلوقتي بنقول مطلوب منه أمران، لاحظوا، مطلوب منه أن يلبس الثياب الطاهر، ومطلوب منه ألا يتعرى، صح؟ مطلوب منه الأمران. طيب أن يلبس ثياب الطاهر قادر على هذا المطلوب ولا غير قادر؟ قادر وموجود، موجود، خلاص يلبسه. طب حصل تعرس، تمام، طيب قادر ألا يتعرى؟ لا، قادر ألا يتعرى شرعا، مش إمكانية، شرعا قادر يتعرى؟ لا، يبقى بالتالي يسقط عنه، فيكون تحصيل الثياب الطاهرة ولبسه ولو أدى إلى تعري هذا هو الأقرب. نعم، أما إذا كان في الصلاة في الوقت الصلاة وقتها باق فحينئذ يخرج ولا تعارض ولا مشحنذ، ويبدأ الصلاة كما لو جاء الماء وهو في الصلاة، والله أعلم. نعم،
قال ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب لأنه ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبنى عليه.
تمام،
ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه قذرا خلعهما واستمر، وكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به وهو ستر العورة. أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول له ذلك، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ الجواب نقول لا تفعله إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها والثوب حوله، فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها.
قاعدة لأن ما سبق من الصلاة مزول فيه شرعا لا يمكن يثبت بل يبنى عليه، يعني من دخل الصلاة على وجه مشروع فإنه لا يخرج منها وتصح، لكن هل هذا بإطلاق؟ يعني دخل الصلاة على وجه المشروع مأذون له في ذلك شرعا وهو التيمم، ثم جاء الماء أو قدر على استعماله في أثناء الصلاة بعد الصلاة لا إشكال في ذلك، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة فيؤمر بالصلاة مرتين، لكن جاءته في أثناء الصلاة هل يخرج ولا لا؟ على قاعدة إذا دخل في الصلاة على وجه المشروع ها هيقول قائل هنا يتم صلاته ولا شيء عليه، وهذا قال به البعض، لكن نقول هذا ضعيف. ليه؟ لأنه إذا دخل الصلاة على وجه المشروع لا تبطل طالما أنه لا يخالف المشروع، بمعنى دخل الصلاة على وجه المشروع لعدم وجود الشرط أو تحقيق الشرط أو تحقيق صحيح الصلاة من طهارة من آخره، لكن لما حضر الماء حضر الثوب حضر إلى آخره، يبقى هنا لزمه لأنه صار قادرا عليه، وكونه صار قادرا من أول قبل أن يدخل فمثله لو قدر أثناء، فإذا قدر قبل أن يدخل لزمه، كذلك إذا قدر في أثناء العبادة يلزمه، إنما يسقط ما لا يقدر عليه وهو قادر على ذلك، فالثياب يلبسه والوضوء يخرج ويتوضأ. طيب هنا يا محمد وقت الصلاة ضيق وقد حضر الماء وهو متيمم، احنا قلنا هناك في الثياب يتم لأنه يتردد بين أمرين ويحصل تعري، هنا بقى لو حضر الماء في أثناء الصلاة ولكن الوقت لو خرج يتوضأ خرج الوقت، ماذا يصنع؟ ايه أعظم من ايه؟ هو له اختيار في ذلك، الوقت إذا خرج بتقصير بتفريط خلاص يبقى هنا يلزمه، بل والصحيح أن الصلاة تبطل حكما ولو استمرت فيه، يعني إذا حضر ما وقت في الصلاة بطلت حكما أصلا، فيكون إتمامها من العبث على الصحيح، يعني لا فائدة فيه، إذا حضر الماء وأنت قادر على استعماله وأنت بدأت الصلاة بطلت، وبالتالي يلزمك أن تخرج لتتوضأ، ولو خرج الوقت كما لو قمت والوقت ضيق ما يكفي للطهارة، فإما أن تصلي الصبح وإما أن بغير طهارة وإما أن تتطهر ويخرج الوقت، هنا هنقدم إيه؟ هنقدم الطهارة وتكون معذورا لأنك لم تفرط. نعم، إنما لو أنك صليت تكون صليت بغير شرط الصلاة المقدور عليه، أنت قادر عليه ومع ذلك تركت، إنما لما تخرج لما تتطهر فقد حصلت ما لا تصح الصلاة إلا به، طب خرج الوقت بغير اختيارك، وليس على النائم تفريط ولا الناس، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. نعم
شيخنا ابن قدامة في الألثغ
أيوة.
قال فصل: ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا والذي يضغم حرفا في حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك أو يضم التاء من أنعمت،
فقول إياك هذا أيضا من لحن جلي. نعم،
أو يضم التاء من أنعمت ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ، ويجوز لكل واحد
اللي هو صحيح اللسان. نعم،
ويجوز لكل واحد منهم أن يأم مثله لأنهما أميان.
تمام. أن يأم مثله. نعم.
فجاز لأحدهما.
كمن بسلس بول بمن سلس بول. نعم.
فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر كاللذين لا يحسنان شيئا، وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم
به. تمام. هذا زي القادر عليه أن يقرأ بالذين يخرسانه ومع ذلك لا يفعل. نعم.
ذكر الشيخ ابن عثيمين الخلاف.
تمام.
قال الحجاوي إلا بمثله. قال العثيمين أي إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص.
قال
إلا بمثله أي إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص.
تمام.
ولو صلى أمي بقارئ فإنه لا يصح، وهذا هو المذهب، وتعليل ذلك أن المأموم أعلى حالا من الإمام فكيف يأتم الأعلى بالأدنى. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنبها لأن فيها شيئا من المخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومراعاة للخلاف. ثم قال
ولكن
ينبغي أن نتجنبها.
تمام.
لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم، ومراعاة للخلاف. قال وقوله وإن قدر على إصلاح لم تصح صلاته أي إن قدر الأمي على إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله. ثم قال ولكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذه الحال لأنه معذور لعجزه عن إقامة الفاتحة، وقد قال الله تعالى
معذور لعجزه عن إقامة الفاتحة صحيح، وبالتالي تصح الصلاة لنفسه وبغيره. لكن أي عذر أن يؤم الصحيح؟ أي عذر؟ إذا لم نحقق أو لم نقع محققين قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، فإننا نستطيع أن نقدم الصحيح. طب لو كان الأقرأ هو الأقرأ وما في أحد أقرأ نقدم دون الأقرأ، إذن الأقرأ هذه ليست شرطا مصحة الصلاة، وبالتالي العلماء مجمعون على أنه إذا تقدم الأقل قراءة فإن الصلاة تصح، فنقدم من يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة عليه. نعم. ولو كان هو الأقرأ. من؟ يقول محمد لو كان مرتب لولي الأمر. لا يصح ترتيب لولي الأمر، لا يصح أن يرتب. نعم يعني شوف الحروف المتقاربة دي قاف كاف سين صاد تاء طاء، يعني مثل هذه لا يشدد فيها. نعم.
قوله ولف العمامة
إيه؟ يعني كيف باطلة ومش باطلة؟ لا، كله إذا صحت إمامته وراءه صحيح، وصحت ولم تصح إمامته لأنه وراءه صحيح، إذا لم تصح إمامته بطل في الجميع. لا، فيه من لا يكون كذلك، ده ترتيب، ده قادر، ده على كل حال يبطل، ده مش اللي بيقرأ الذين ما نقول فيه تصح صلاته مثله، لا، لأن ده قادر. اللي تصح صلاته مثله ماذا اللي هو به عيب أو به شيء من جهة الخلقة اللي هو الألثق وكذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا ماشي. ليه؟ لأنه عاجز. أما الذي يقرأ الذين ده لا تصح صلاته لا بمثله ولا بغير. ليه؟ لأنه قادر على التصحيح. والله المستعان. بس هذا أيضا إحنا لالتفتنا المسألة ممكن يكون هو بيأتي أصل الشدة مش كمالها، فهو قطع بسط التجديد، فإحنا ممكن نقول لا إحنا لكن لو أنه قرأها واضحة إياك إياك واضحة، لكن ممكن ما يحررش، مش هيقول إياك زي ما الأخ بيقول، لكن مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فأتى بأصل التجديد، فلو أتى بأصل التجديد صحت يخرج يكمل مع الأذكار أي حركات. لا 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 ينفصل، لا يصح الائتمام به، هذا تبطل صلاته هذا. نعم.
قال: قوله ولف العمامة، أي له لف العمامة لو انحلت ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ الجواب: إذا كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع.
نعم.
ودليل ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، ولا يدخل هذا في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن كل شيء بحسبه. ومن هنا يتبين أن كف الغطرة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به، لأنه من اللبس المعتاد، فمتى كففتها كفا أخرجها عما يعتاده الناس فيها فلا بأس به. وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا، ولو كف أحد طرفي غطرته حول رقبته وسدل الأخرى فإنه لا بأس به أيضا، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه كما سبق، والالتحاف كف بعضه على بعض.
الحقيقة هذا ضابط جيد الشيخ سبحان الله، يعني هل يدخل في كف الثوب مثلا إذا كان يلبس مشلح هو نازل؟ تمام. لو ترك هكذا ربما آذى من حوله وأخذ حيزا، فهو بيضمه هو نازل. تمام. فهذا يقول يتسامح فيه، ليه؟ لأن من شأن هذا أن تفعل هذا. ومثل مثلا زي العمامة ديت، ممكن مثلا وأنا في الصلاة مثلا أعمل كذا، أو هي كذا أعملها كذا مثلا، واخد بالك؟ فهل هذا يدخل في الكف أم لا؟ قال الشيخ نوضع ضابط: ما كان معتادا في مثل هذا فلا يدخل في الكف، ما خرج عن العادة، ما خرج عن العادة فإن هذا يكون كفتا. نعم. أو كفا. نعم. إليه؟ لو أنه توضع إيه؟
الغطرة.
نعم. لا، مثل هذا على قاعدة الشيخ هنا معتاد. هذا يقول ومن هنا يتبين أن كف الغطرة في حال الصلاة الخلف لا بأس به، لأنه من لبس المعتاد، فمن كفتها كفا خرج معتاد الناس فيها. وكذلك لو لفاها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا. نعم. ولو كف أحد طرفي غطرته حول رقبته وسد الأخرى فإنه لا بأس به أيضا، يعني على كل الأحوال التي يلبس عليه. لكن لا شك أن إرسال ذلك وترك هذا أولى من كل هذا. ولهذا ابن الأثير عرف ذلك لعله يكون أيضا من أحد الضوابط، أنه يقول كف الثوب عند السجود تكبرا، أنه يفعل ذلك تكبرا حتى لا يمس ثيابه الأرض وكذا، فيكون من باب التكبر. نعم. شوف ابن الأثير كذا في النهاية. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وقتل حية وعقرب وقمل. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله وقتل حية وعقرب
له. طيب يكفي.